بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا النبي محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطاهرين. واللعنة كريمة على أعدائهم أجمعين والآن حتى يأتيهم يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآية 55: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الدخول في البحث عن حقيقة الجنة وعن البحث عن حقيقة النار، وقبل الكلام عن كيفية الدخول إلى الجنة وعن كيفية الدخول إلى النار، لأن الدخول إلى الجنة مختلف من ناحية الكيفية عن كيفية الدخول إلى النار، من باب الإشارة أن الدخول إلى النار ما بيقولوا تفضل بفوتوا على نحو الإطلال، والفيد إلى الجنة كمان ما بيقولوا تفضل إنما بكرموه حتى في حال دخوله. قبل الكلام عن هذين الأمرين من حقيقة الجنة والنار ومن كيفية الدخول إليهما، لا بد من البحث عن الداخلين إلى الجنة وعن الداخلين إلى النار. كلامنا بالواقع اليوم على قاعدة الترغيب قبل الترهيب أن نتكلم عن الداخلين إلى الجنة. طبعا سنقتصر على النص القرآني الذي فيه تبيان كل شيء، مع الإشارة في آخر الكلام إلى ما قد تقدم من الأخبار المتقدمة سابقا في الجلسات الماضية. الكلام بحسب النص القرآني أن الداخل إلى الجنة هو على طواف. طبعا هذا يكشف على أن الطرق إلى رضا الله هي متعددة وليس بطريق واحد، لما جعل المولى أن الداخلين في الجنة على طواف بأوصاف متعددة. إذا سلكت أنت صفة من هذه الصفات تدخل الجنة، إذا بيكشف على أن الطرق متعددة إلى الجنة. وما دخلت الجنة إلا لإحرازك رضا الله. لذلك كان في هناك إجماع عند علماء الكلام، ونص على ذلك الشهيد الثاني في كتابه حقائق الإيمان، يقول إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. من هون أنت كمان من باب الإشارة، وإن كان هذا مش محل البحث، ما فيك إذا أنت والله بتميل إلى طريقة أو إنه شايف حالك أنت ماشي بأسلوب إيماني ما، طبعا أنت مش عم تمارس كل ما أمره الله، أنت عم تمارس شيء مما أمره الله. بقية أمور مش عم نقول إنه أنت والله لما تركتها بتكون محرم عليك، لا، لأنه ممكن ما تكونش مبتلى فيها. بس محل الشين إنه ما تقيد الآخرين، تقول لازم كل الآخرين يكونوا مثل حكيتي أنا. افرض إنه والله أنت بتميل للعبادة، للدعاء، للذكر، للصبر، ممكن غيرك يكون طريقه إلى الله حسن الأخلاق، ممكن الثالث يكون طريقه إلى الله علمه، ممكن الرابع يكون طريقه إلى الله إخلاصه، ممكن الخامس يكون عفوه وصفحه. فالطرق متعددة، ما فيك أنت تحصلها بطريق. على كل، لو اتفقنا على النص القرآني فقط، بالواقع تجد في القرآن عجيب إلى الآن ما درس القرآن دراسة موضوعية جامعة مانعة. بتلاقي أنه الطائفة الأولى التي تدخل الجنة هم المؤمنون العاملون، كما في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 82: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا اللفظ ما اقتصر المولى على ذكره في الايه المباركه، بل كرر من جمله ما كرر على نحو العشير اليوم انا شفتها بآل عمران بال 136، بالنساء بال 124، بالاعراق 42، بالحشد 14، بالعنكبوت 58، الزمر 74، سوره الاحقاف 14، الى غير ذلك من المولد. بالواقع هذه الآية المباركة أولا فيها رد على من يعتقد أنه يمكن له أن يدخل الجنة بالإيمان من دون عمل، وإلا لما كان المولى عطف العمل الصالح على الإيمان. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه لما عطف العمل الصالح على الإيمان في موارد متعددة ولا مرة ذكر العمل الصالح قبل الإيمان، فلا بيكشف على انه اي عمل صالح من دون ايمان هو كالبناء من دون اساس، يجعله الله غدا يوم القيامه كالهباء المنثور. فكل عمل صالح من غير المسلم اذا كان مشركا كافرا وثنيا فلا اجر له عند الله في الاخره. من قيد في الاخره حتى نبقى نحافظ على عدل الله ممكن، لانه بيعطيه اجره حينئذ في الدنيا. كذلك بتلاحظ أن المولى جل وعلا لما ذكر العمل الصالح ما حدده بمصداق، ما حدده بمورد، ما حدده بموضوع، أطلقه. لما أطلقه فشيء أمر واضح أنه العمل الصالح له مصادق شتى وله مجالات شتى، ففي أي مجال أنت قادر عليه فبيكون ما تفعله في هذا العمل حينئذ من العمل الصالح. كذلك الآية بتنفي وهم رابع، انه مش ممكن حدا يظن انه والله بيدخل الجنة تبعا لقوميته لانه عربي او للغته لانه والله هو بيتكلم بالعربي او لمنطقته انه والله هو من جبل عامل وجبل عامل الارض مباركة فلازم يكون كل مولود بجبل عامل بيدخل الجنة، او لسهيلته انه والله انا ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وان كان هو شرف بس لحاله ما بيدخلك حينئذ بالجنة. الطائفة الثانية التي نص عليها القرآن هم المتقون. طبعا الآيات في المتقين كثيرة جدا، لأنه محل الشاهد فيها قوله تعالى في سورة مريم الآية 63 قال تعالى تلك الجنة. طبعا أشار بلفظ تلك المعمقات المشافهين في الدنيا، والجنة ستبرز لهم في الآخرة يشوفوها قريب منهم. هي موجودة حالهم في الدنيا بس هي مش في دنياهم، هي فوق السماوات السبع، إذا أشار لها باسم الإشارة للبعيد. قال تلك الجنة، لاحظ التعبير عن تلك الجنة التي نورث، التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طبعا الآيات التي جعلت أن الجنة هي مقام المتقين آيات كثيرة جدا، مش رح نذكر شيء منها، فيك تراجع القرآن الكريمي آيات كثيرة جدا. بالواقع التقوى شو هي؟ التقوى هي حالة التحذر الداخلي. حالة التحذر الداخلي هذا وصف شعوري، بس إذا بتجي بالدقة التقوى المشتق من الاتقاء. انت بتقعد بالشتاء مع جنب الموقدي بتنتقي من النار فبتبتعد عنه، او انه بتضلك قاعد مع جنبها بس بتضلك ملتفت لها انه ما تقرب عليها، ما يسقط شيء من الموقدي عليك. هالحاله اللي بتعيشها بسموه اتقاء، بسموه تقوى، لانه التقوى اسم مصدر والاتقاء هو المصدر، فالاثنين نفس المعنى يعني ما فيش فرق بينهم. هون هي التقوى اللي هي طريق الى الجنه. أنت عم تعيش حالة التحذر ممن؟ عم تعيش حالة التحذر من غضب الله جل وعلا. عم تعيش حالة التحذر مش لأن الله مش رحيم، مش إنه عم تعيش حالة التحذر لأن الله ظالم والعياذ بالله، مش عم تعيش حالة التحذر لأن الله عادل، عم تعيش حالة التحذر لإمكانية معصيتك، لأنه ممكن أن تسقط في معصية من المعاصي، فأنت قد تقي غضب الله تبعا لفعلك لا أن تتقي غضب الله تبعا لصفاته. هذا اللي كمان عندنا وهم. بتلاقي الواحد منا مغرور بحاله انه بيقول لك ما الله رحيم وراح بيعمل ذنب. هو مش تقوى. انت لازم تتقي الله تبعا لافعالك، مش تتقي الله تبعا لصفاته. الله مجمع الكمال المطلق. شو بدك انت بتقول انه الله رحيم؟ ما هو رحيم وعادل بس هو شديد العقاب، وايضا عنده عزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني تصور واحد مثل البلد بيكون صاروا 20 سنة عمال يبذل دمه ليل، بيبذل سهر، بيبذل مال، بيبذل تعب، بيبذل فكر، بيبذل طاقة، وهو متأمن فيهم ان يكونوا ورثة لإله، خلفاء لإله. ما بيقبل انه ولد يهينه في محضره، ما بيقبل انه ابنه يعصيه في محضره، انه بيعتبره انه هو مع ما يحترمه واساء الادب، وانه هو حينئذ ما قدر معنى الابوه. طيب ما انت في محضر الله جل وعلا تعالى. ففي الخبر اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك. طيب لما انت تحت مرأة ومسمع من الله دائما، ما بدك تنظر الى صفاته، صفاته كلمة، بدك تنظر الى افعالك. الا يصدر منك شيء مما يوجب حينئذ اخراجك عن زي العبودية. المولى ما بيخرج عن الربوبية مهما فعلت، ما بتقدم له انت بعملك الصالح شيء لله جل وعلا، بس إذا بيكشف عن سلسليتك، بيكشف عن أنك عبد متمرد على الله جل وعلا، بيكشف على أنك أنت نظرت إلى الله وقابلت الله بنظرة الند التي تريد حينئذ أن تنازعه عزته وربوبيته وغير ذلك مما تحل به حينئذ من الصفات. بالواقع لذلك كانت التقوى هذه الحالة الفشي أو حالة التخوف هي الدافع للدافع للتكامل. ما طلب منا الله أن نكون كاملين من أول لحظة التكليف، لا، كل اللي طلب منا نكون متقين. يعني يكون عندنا حالة خشية. هي حالة الخشية ما بتمنع إنه أمرار تصعب توقع منك معصية، بس الخشية ما بتخليك تستمر على معصيتك، ممكن تجذبك الى الالتفات الى الله وترجع اليه مستغفرا. لما بتستغفر ما عاد عندك قدره مرتين تعصي، لانه بتصير حينئذ مش خشيه حقيقيه، بتصير في كذب. اذا في خشيه حقيقيه ما عادش بتعصي مرتين. طيب هذا الجانب التفت له ما عادش تعصي فيه، الجانب الثاني هيك، الثالث هيك، الرابع هيك، بعد مده بصير انت عندك حاله تكامل. لذلك قال الله جل وعلا في سوره الحجرات: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. إذا رجعنا شوي إلى الآيات، طبعا الآيات كثيرة، أنا اخترتها قصدا لأنه تتضمن معاني كثيرة. بتشوف من تعبير قوله تعالى لفظ نورث للدليل على عدة أشياء. الشير أول: الإرث يأتي للوارث بأمر طبيعي من دون سعي منه، بس يموت المورث ما يتركه فهو إرث لوارثه. على كل حال سعى الوالد أن لم يسعى. كذلك الجنة أمر طبيعي للمتقي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإرث يصل إلى الوارث من دون تعب. كذلك الجنة هي جزاء للمتقي من دون تعب. لازم هالمعادلة، لازم هذا القول، أن كل ما فعلته في الدنيا في أداء الجنة لا شيء. الإرث يصل إلى الوارث من دون تعب بمقتضى قوله نورث، كذلك الجنة بيأخذها المتقي من دون تعب. إن قلت كيف ما تعب، ما هو ضلته للدنيا، بحالة الدنيوية ضل يتعب، بضل يحافظ على نفسه، يضل يلتفت. بقول لك كل ما أتى به في الدنيا من أعمال حتى يضل متقي في قبال قيمة الجنة لا شيء. فلأنه لا شيء فجعل الجنة حينئذ إرثا للمتقين. الأمر الثالث اللي هو الأهم
ان الارث بدك تورث بدك ترث غيرك ولا ما بتحقق عن الارث. طيب لما بتكون الجنة ارث للمتقين معناته ان المتقين عم يورثوا غيرك مني غيرك. الله جل وعلا في اصل خلقه جعل الجنة تسع كل العباد لو اتقوا، وجعل النار تسع كل الخلائق لو عصوا، ثم جعلها تسع. وهنا ما بيتنافى مع سعتها السابقة، لأن هون الجعل جعل شأنية وقابلية مش جعل فعلية. هذه واحدة فلسفية آخر مش متخليجة للفلسفية. فإذا الجنة معدة أنه لكل البشر، طيب مش كل البشر راح يفوت عليها. الإعداد المعد لغيرك أنت ترثه، فأنت عم تورث الكافر حصته في الجنة. لذلك في الخبر النبوي ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما الكافر فيرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. عشان هيك المولى جل وعلا عبر بالإرث. ما تتصور ان التقوى بس هي عملية خوف داخلي ودفع نحو الكمال الفردي، لا، التقوى هذه الخشية بتدفعك نحو الكمال الفردي وتدفعك ايضا لان تكون متكاملا او متكامل ضمن مجتمعك، وان لم يكن مجتمعك متكامل. لذلك بتلاحظ في سورة آل عمران من الآية 133 إلى الآية 136 يقول المولى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت. وهذا القيد أعدت خليت بيلك تفيدنا فيما بعد. أعدت يعني أنه أقل شيء الجنة بيستحق أمين المتقي، أعدت للمتقين. فإذا دون المتقي ما بيستحق يفوت الجنة. إذا بده يكون بالضوابط كيف فيها؟ أعدت للمتقين من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية ما ذكروا الله ألا يصروا على الذنب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم. هذا باستحقاق، بس استحقاق بتحطم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كذلك في سورة آل عمران اللهم صل على محمد. كذلك في سورة آل عمران بيقول ليس سواء من أهل الكتاب، إنه في ناس من أهل الكتاب آثم كفروا بنبوته صلى الله عليه وسلم. هولي مش مثل طائفتين من أهل الكتاب، من هني أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. النهار يكونوا متقين، فإذا تستكشف أنه هذه صفات المتقين. فإذا المتقي مش بس أنه إنسان ذهن عايش لحاله، لا، إنسان هو في طريق التكامل الفردي وأيضا هو عضو كامل وإن كان مجتمعه حينئذ غير كامل وغير متكامل. الله جل وعلا ما دمنا نتكلم عن التقوى وهون عم يجعل الجنة كلها فيه أنه هو معد الجنة لك. في أي وحدة في الكتاب يقول في سورة الرحمن 46 يقول ولمن خاف مقام ربه، والخوف مقام الله هو التقوى. هلا بعد عن من وين الجنة؟ يقول جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان.
في سورة الرحمن الآية 46.
بالواقع بالنسبة إلى هذه الآية ورد في الحديث الصادقي
عن من الصادق صلى الله عليه وسلم
يقول: من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول من خير أو شر فيحجزه.
إنه علمك بأنه الله عم يشوفك تكون حاجز لإلك إلطف، فيحجزه عن ذلك القبيح من الأعمال فسلطه فله جنتان.
الجنتان مختلف فيها بين المفسرين، إما جنة البرزخ وجنة الخلد
أو جنتان،
أو لا هي جنة الآخرة، بس جنة الآخرة على قسمين: جنة مادية
وجنة معنوية. وإليه أشار المولى جل وعلا في سورة آل عمران الآية 15: جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنة المادية، ورضوان من الله، الجنة المعنوية، أن تعيش في رضا من جنة.
وهذا راح يجي بحثه حينئذ. على كل من الآية ما فيك تقول إنه والله يدل على أحد القولين دون الآخر،
قد يكون الآية من باب إنه للقرآن ظهر وباطن إنه يكون دل على كلا القولين، إن المتقي له جنتين برزخية وأخروية،
والأخروية جنتان مادية ومعنوية. الطائفة الثالثة اللي نص عليها الكتاب هم المحسنون. قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، في سورة الميدي الآية 85، بنفس المعنى ورد في سورة الزمر 34 والمرسلات 44 وغيرها. لكن انت رح تتصور انه الإحسان هو إعطاء المال، انه أحسنت يعني الإحسان هو أن تعطي المال للغير المحتاج أو غير المحتاج بشرط أن يطلب. الإحسان ليس بهذا المعنى. ورد في النبوي سئل عن الإحسان، والخبر وارد في كتاب نور الثقلين الجزء الأول صفحة 553. سئل النبي عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلكون فسر الإحسان بالتقوى. بما إن سألت لما كانت التقوى إحسان، لأن الإحسان أهم مصادر الإحسان أن تحسن على نفسك فتنقذها من النار. شو أي إحسان أنت؟ أنت عم تطلع لك إحسان أنه والله طلع واحد ليرة وأعطاها لفقير، لكن الإحسان الأعظم منه أن تنقذ نفسك من النار من غضب الله، من حياة تعيسي في الدنيا ومن خزي وعذاب في الآخرة. هذا أفضل حينئذ مصادر الإحسان. وعليه بكل الإحسان هنا راجع إلى التقوى، ما في شيء حينئذ آخر. يعني بيكون الطائفة الثالثة بالواقع راجعة إلى الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة هم الخائفون من الله والناهون للنفس عن الهوى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، في سورة النازعات الآية 41. طبعا وأما من خاف مقام ربه شرحناها مرتين لأنه هي الطاقة. بيبقى نهي النفس حينئذ عن الهوى. بالنسبة إلى هوى النفس طبعا هو أكبر إله يعبد على وجه الأرض هو هوى النفس، يعبد أكثر من عبادة الله. ففي الخبر النبوي ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الأرض أعظم عند الله من هوى المتبع. ودي شغلة ما بتلاقيها بس عند الكفار والمشركين والمسلمين، بل حتى بتلاقيها عند المؤمنين. لأنه وإن كان مؤمن ويعمل صالحات في جانب، بس ما عنده أمور أهوائية بيتبعها في جانب كده. فالهوى هو أكبر إله يعبد. لذلك الله النبي في ما قبل ارتحاله ما خاف علينا الشرك، ما خاف علينا الانحراف عن الدين، خاف علينا عبادة الهوى، أن نعبد هوانا. لذلك بتلاقي انه محاربة الهوى هو اللي بيحقق تزكية النفس، اول قدم في عملية ايجاد نفسك، اول قدم توعى فيه
على حقيقتك أن تحارب هواك. لذلك جعل محاربة الهوى هو طريق تزكية النفس.
طبعا الله جل وعلا بيقول في سورة طه الآية 75 و76
قل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، غير مضمون الطائفة الأولى. قل من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
أنا بس عم أجيب الآية لفرجيك إنه العمل الصالح قد يكون إنسان عابد وقصر عمل الصالح على نفسه فزكى نفسه في العمل الصالح، ممكن لا إنه والله يعاش حال التقوى مع معاصي بس يلحقها دائما باستغفار وعمل أعمال صالحة تاني في جوانب تاني فبيندرج حينئذ تحت الطائفة الأولى. بالنسبة إلى التقوى وخوف النفس، طبعا يحسن أنه نأتي ببعض الأخبار بتلاقي أن المولى بالنسبة إلى التقوى أول من أنزل، أول ما أنزل فيها أنزل قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 108 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما نزلت الآية ضجى الصحابي أنه من في يتقي الله حق تقاته، لأنه حق التقات سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. والحين يأتي حينئذ بهذا العمل، لذلك ضج حينئذ الصحابة. لما ضجت الصحابي نزل قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، انه بمقدار الطاقة. لذلك في الخبر سئل ابو عبد الله الصابر عليه السلام عن قول الله اتقوا الله حق تقاته قال منسوخة، انه يجد ايتين نسخت. قلت وما نسختها، باي اي نسخت؟ قال قول الله اتقوا الله ما استطعتم. طبعا بالنسبة إلى التقوى مثل ما قلنا سابقا إنه هي طريق التكامل، بس بالنسبة لنا نحن هي ثمرة الدين. لذلك ورد في الخبر التقوى ثمرة الدين وأمارة اليقين. أيضا المتقي مش بس إنه لحتى يحقق التقوى إنه فقط يقتصر على اجتناب المحارم وفعل الواجبات، على قاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. حتى تقطع أنت ما تقعش بحمى المعاصي بس تبتعد عن أطراف المعاصي، أطراف المعاصي الشبهات. يعني هلأ في بلدنا مثلا متعارف إكبار بيطلع على الساحة العصر يعني قاعد بالساحة ما فيها أي إشكال، بس هي صارت مورد شبهة، مورد شبه انه بيجي فيها غيبه، بيجي فيها كذب، بيجي فيها تناحر، بيجي فيها تقاتل، بيجي فيها حكايات عائليه وعصبيه ونحو ذلك. لما بيصير الواحد لحد الطاقه بيتجنب يروح على السيحه، ما بيتجنب لان القعده بالسيحه حرام، بيتجنب لانه بيخاف ان تقع هناك شبهه وينجر حينئذ وتتلوث حينئذ ساحته بالاثم. لذلك ورد في الخبر لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. بس تترك أشياء مباحة، لا فيك تترك المحرم، بس أي مباح؟ المباح اللي هو حول الحرام، مش كل المباحات. وما بتتركه بعنوان أنه هو مباح، تتركه بعنوان أنه هو مقدم للحرام، يعني العنوان عم تتركه وسيلة وطريق للحرام حينئذ عم تتركه، وحينئذ عم تتركه بعنوان أنه شبهة مش بعنوان أنه حينئذ مباح. بالواقع بالنسبة إلى المتقين هم سادة الخلق، لأنه هو الغاية القصوى اللي نحن ممكن نوصل إليها. هلا بتقول لي في ناس اعلم من المتقين بقول لك نعم بس هو نذرين لا بتقول هو الورع بتقول لي في ناس اعلم من الورع بقول لك نعم في سن المعصوم بس هو مثل عبد من الكبريت الاحمر بس ممكن انه نوصل له هم المتقين هم التقوى لذلك في الخبر يقول المتقين ساده والفقهاء قاده في خبر ثاني المتقون ساده والفقهاء قاده اخذ عليهم على الفقهاء اداء مواثيق العلم والجلوس اليهم بركه والنظر اليهم نور التقوى بالواقع هي وصيه الله مش بس لنا لكل الامم يقول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا في سورة النساء طبعا قال رجل لعيسى بن مريم يا معلم الخير دلني على عمل أنال به الجنة نويل طريق الجنة فقال اتق الله في سرك وعلانيتك وبر والدك محل الشيد انه التقوى مش انه نوصل الى حد التقوى حال العلاني انه لما نكون بمحضر المؤمنين نحمل المسابح ومعشب نختاب ونتقيد وما بيعرف شو ما التقوى كمان في حال السر بينك وبين الله عليك حينئذ ان تتقي لتوصل الى حق هذا بالنسبة بالواقع الى التقوى اما بالنسبة الى اتباع الهوى او الهوى لاحظ قول الله جل وعلا بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا لا وهذه مرة إنها سابقا من موجبات الضلال اتباع الهوى والواحد بس يتبع هواه بيسد على نفسه باب الهداية الخاصة معاش في توفيق وبيصير حينئذ مضر بيصير ضال لا تنفع معه النصيحة وبصير أي عبرة لا تؤثر فيه على الإطلاق لذلك عم بقول للنبي إنه أنت مش ممكن تكون وكيل لهذا الضال لأنه تبع هواه وانتهى كذلك يقول المولى جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله سد على نفسه باب الهدية الخاصة مش ممكن بعد انه يهتدي على الاطلاق في الخبر عن الامام الصادق عليه السلام في اتباع الهوى بيقول لا تدع النفس وهواها فان هواها رداها وترك النفس وما تهوى اذاها وكف النفس عما تهوى دواها فلا بد ان تخالف هوى النفس لتحقق حينئذ اول طريق نحو الكمال هذا بالنسبه الى الهوى وهذا ايضا بالنسبه الى الطائفه الرابعه من الطوائف التي تدخل الجنه بالمقصود الطائفه الخامسه المجاهدون يقول المولى جل وعلا في سوره التوبه الايه 111 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم مبتدأ بالنفس وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وجعلوا إنه هن بيقتلوا قبل وذكرها قبل ذكر أن يقتل المجاهد وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بالواقع المولى جل وعلا في هذه الآية وعد المجاهدين بالجنة وعد بخلاف المتقين أعدت أن الطريق السليم للتقوى بفضل الجنة فصار في وعد فتدخل بسبب وعد الله إذا جاهدت إلا أن الجهاد جعله الله من أجل النصر مش من أجل الشهادة بدليل
أنه قدم قال فيقتلون ويقتلون، مش الجهل حتى تستشهد، لا، بالجهل حتى تغلب، بالجهل كما هو نص القرآن حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالقتال والجهاد من أجل النص وليس من أجل الشهاد.
المستفاد أيضا من هذه الآية، من هذه الآية المباركة، أن هذا الوعد مش وعد بس في الدين الإسلامي، هو وعد لكل المجاهدين في الأديان السماوية السابقة في التوراة والإنجيل والقرآن. أيضا المستفاد من هذه الآية أن المولى جل وعلا لم يجعل الجهاد منحصرا في المولد. شوف شو قال، يقاتلون في سبيل الله، هل سبيل الله منحصر في المولد؟ إذا بدك تنظر إلى موارد سبيل الله بحسب ترتيب الفقهاء، فسبيل الله بحسب ترتيب الفقهاء الدين أولا، ولذا لما يكون الدين في خطر ويجب على الناس الضحي بنفوسه، ولذا النبي خاض معارك طويلة عريضة من بدر إلى فتح مكة، عشان شو؟ عشان تثبيت الدين، عشان الدين الإسلامي، ولا ما كانش عم تقتل لا على الأرض ولا على شيء آخر على الإطلاق. فأول مصداق من مصادر سبيل الله الدين. طيب ما الدين له موارد، بالله عليك مش محل تنازع التوحيد، مش محل تنازع النبوة، بس محل تنازع الإيمان. فالكلام في الإيمان والجهاد في الإيمان بيكون من أبرز مصادر الجهاد. هلا الإمام عندنا ما بتجهد، واحد عمال يشوه آيات الإمامة، مش شو بتجهده بتحمل على سيره وتقطعه، هو عم يشوهها بالقلم، فالجهاد في الإمامة بيكون بالقلم. من هون دماء، من هون مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. لما واحد يكون عم يدافع عن إمامة هذا أفضل من أن يبذل دم واحد آخر في حينئذ في غير مورد الإمامة، يعني في مخاطيف تانية. المصداق الأول هو الدين بما فيه المال. المصداق الثاني المجتمع، المصلحة العامة أهم من مصلحة الفرد. الأمر الثالث في سبيل الله النفس. الأمر الرابع العرض، الأعراض. الأمر الخامس الأرض. الأمر السادس المال. إلى سبيل الله. فالجهاد مش منحصر في مولد في مال أو في أرض أو في عرض، إنما له مصادر متعددة، مش منحصر حينئذ في مورد من الموارد على الإطلاق. طبعا هذه الآية المباركة في آية توعد الجنة للمجاهدين، وهي قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. شوف ما قال بأنفسهم، قال بأموالهم، ذكر المال أولا، بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، ويبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بصوت التوبة الآية 20 إلى الآية 21. إن قلت أنه هذا لازم تناقض، لأنه بالآية المتقدمة في سورة التوبة أيضا بالآية 111 قدم النفس على المال، كيف هم بتقدم المال على وجه هذا التنافي مرتفع مردود، أنه في الآية هنا المباركة في ذكرناها أخيرا، الجهاد ناظر إلى حال البذل من المكلف، يقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. لما أنت عم تجاهد فالآية ناظرة إليك باعتبار ما تفعل، لما ناظر إليك باعتبار ما تفعل أنت في مقام الجهاد أو في مقام العمل، دائما تشرع بالأدنى، بتجهد بالأدنى، بتجهد بالمهم. لما بيستنفذ المجاهد به ويبقى غرض الجهاد، ساعتها بتبذل النفيس، تبذل حينئذ الأهم. لذلك ابتدأ المولى بذكر المال، بتجهد أول شيء بماله، لما بتخلص ساعتها بتجهد بنفسك. بالآية المتقدمة مش ناظرة إلى المكلف، لا، ناظرة حينئذ إلى الشراء، ناظرة إلى فعل الله مع المجاهد. انه الله عم يشتري من المجاهد، لما عم يشتري من المجاهد وبده يعطيه الجنة ما بيناسب ان يشتري منه الرخيص ويخليه الغالي بعدين يشتري منه الغالي، لا، بده يشتري منه الاهم اولا والنفيس وبعدين بيشتري منه الادنى والرخيص. لذلك اشترى منه النفس اولا ثم المال ثانيا. لذلك قال ان الله اشترى، لما الله بده يشتري في قبال الجنة مش رح يشتري الرخيص ويخلي لك الغالي، بيشتري الغالي بالاول وبعدين حينئذ تذكر الرخيص. عشان هيك كانت الايتين فيها اهتمام بتقديم النفس على المال او بتقديم المال على النفس. طبعا الطائفه الست الصابرون، والصبر هو من اعظم الاخلاق، بل سابقا قلنا من شي سنوات ان الصبر هو اس الاخلاق كلها. يقول الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. البيت سببيه، يعني بسبب ما صبروا، فاذا الصبر هو اللي خليهم حينئذ يرزق الجنه. في سوره الظهر اي 12، في سوره الرعد اي 24: سلام عليكم بما صبرتم. خطابنا الملك: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وايضا هناك حينئذ كثير من الايات الداله على ان الجنه للصابرين، بس اي صبر؟ مش منحصر الموت. ممكن الصبر في الشدائد، ممكن الصبر حينئذ في الطعام، ممكن الصبر في المصائب، ممكن الصبر في السراء، في الضراء، في الرخاء، في الحر، في السلب. عند الظلم انت تكون مثلا عندك جار ما فيكش تطلع منه، سيء الخلق فبتصبر عليه، كمان هذا من موجبات دخول الجنه. عندك زوجه سيئه الخلق فبتصبر عليها، ما فيكش تطلعها لانه في اولاد. او زوجي عند زوج سيء الخلق فبتصبر عليه. اينما تحقق الصبر فالصبر طريق للجنه. الطائفة السابعة الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في سورة الأحقاف أي 13 و 14. طبعا الاستقامة إلى مبحث طويل، بس يكفي إذا أنت بدأ تعطي عنوان للدين الإسلامي لا تجد له عنوان إلا عنوان الاستقامة. الطائفة الثامنة هي إطاعة الله وإطاعة الرسول. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله، يعني عنوان الإطاعة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. في سورة النساء الآية 13. الطائفة التاسعة الصدق. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فشوف أهمية الصدق في القرآن وعند الله وفي الإسلام. الطائفة العاشرة صفات عبودية وأخلاقية، إلى مولد واحد في القرآن بس في سورة المعارج من الآية 19 للآية 35. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. شوف: إلا المصلين، تبدأ الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم الصفة السادسة والذين هم لأماناتهم وعهدهم الصفة السابعة راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون الصفة الثامنة والذين هم على صلاتهم رجع للصلاة يحافظون الصفة التسعة أولئك في جنات مكرمون. بالواقع ابتدأ بالصلاة وانتهى بها، لكن ابتدأ بالصلاة قال: الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني مش يوم بيصلوا يوم بيقطع،
فنظر إلى الصلاة من ناحية الديمومة، بس كمان ختم بالصلاة، بس ختم بالصلاة مش من ناحية الديمومة، من ناحية الوقت، لأنه قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني يأتي بالصلاة في أول وقتها. وهذا التفسير إنه يعني لا مش هيك المراد فيه الذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني بيتذكر ما بيسهى فيها. لكن هل معنى كذلك يقول المولى والذين هم في صلاتهم يحافظون؟ فابتدأ بالصلاة وانتهى بها إشارة إلى أن أول طريق العبودية مش الكمال، أول طريق الكمال تزكية النفس، أول كمال العبودية الصلاة، ولا تصل إلى آخر مراتب العبودية إلا بالصلاة. لذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتعب نفسه حتى تورمت قدماه من الصلاة. الصلاة هي الطريق الوحيد الذي يمتد معك إلى آخر. فكرة إنك بتحج وبتزكي وبتخبص وبيحسن الخلق وغيره، بس كله ما بيمتد معك إلى آخر. ممكن بين عمر تفقع ما عادش بتحج، ممكن تعجز ما عادش بتعمل زيارة، بس الشيء الوحيد اللي بضل معك ويمكن لك أن تتقرب به إلى الله دائما هي الصلاة. مش شرط تكون الصلاة عن قيام ولو برمش العين، بتضل الصلاة، فهي الوظيفة الوحيدة وبرهانا ونجاة يوم القيامة.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طائف الأخيرة اللي بيكون حينئذ ذكرنا النص القرآني اللي استجمعنا كل الأخبار المتقدمة منها هو التولي والتبري.
اللهم
صل على محمد. ابتدأ المولى جل وعلا بالواقع بالتبري لترشيد أهميته. تولي من دون تبري، يعني تولي أولياء الله والتبري من أعداء الله. جعل المدار في دخول الجنة التبري مش التولي، وإن كان مش ممكن يصير تبري إلا وهو مستند على التولي. يقول المولى جل وعلا في سورة المجادلة الآية 22 قل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المحادة يعني العداء المحارب، ما بتلاقي واحد مؤمن بالله ورسوله بحب بود مين؟ من حاد الله ورسوله. ولو كان هؤلاء المحادون إلهم سر القربة معك، لذا قال ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان بنيهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا اللي بيتبرى من أعداء الله، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان. إنه ما بيتم تبري حقيقي من أعداء الله إلا يكون هو في إيمان حقيقي في قلبه. نعم، وأيدهم بروح منه، إنه الله يسددهم، الله يحفظهم، وأيدهم بروح من محل الشهد ويدخلهم جنات تجري من تحتها. فيهو دخل الجنة مش بالعمل الصالح، ما دخل الجنة بالجهاد، ما دخل الجنة بالشهادة، ما دخل الجنة بصفات سورة المعراج، دخل الجنة بالتبري من أعداء الله فقط. أولئك يدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما تتفاجأ، أولئك حزب الله. إن حزب الله قائم على التبري من أعداء الله. بس الآن لا تنتسب لحزب الله القرآني إنك تتبرى من أعداء الله بس. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا أي فيها حزب الله، في أي تاني بس في القرآن ما فيه إلا أيتان فيه ذكر حزب الله بس. ففي سورة المجادلة فيها سورة فيها لفظ حزب الله وقائم على التبري من أعداء الله. في سورة المائدة في الآية 56 ابتدأنا فيها كلامنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون باتفاق المفسرين نزلت عليه.
تتمتى ومن يتول هنا التول
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حب الله هم الغالبون.
اللهم صل على محمد.
هذا هل القرآن فتش القرآن في اللهيتان تذكر الإنتان في أي بتقول إنه حزب الله للمتبردي وحزب الله للمتولي، بس في أي الثاني بصوت المادي حددت إنه ولاك لي عليه، فبتقول بصوت المجيد إنه يكون التبردي من أعداء عليه.
فبيكون بالنص القرآني
المتولي عليه والمتبردي من أعدائه هو حزب الله، وهو له الجنة مهما فعل. ما عادش بنقول العمل الصالح من هون والإحسان من هون والصدقة من هون، هذيك بتصير بقية الطواف.
هذا اللي بندرج تحت شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي قلناه سابقا إنه المحب، إنه المتولي وعم يحب بس. نعم سابقا إنه المحب غير الشيعي، صحيح الشيعي هو مثال المعصوم اللي بتلاقي في أخبار كثيرة. قبل ما نقول واحد انه بتلاقي قال رجل الحسن بن علي عليه السلام اني من شيعتكم، فقال الحسن بن علي عبد الله ان كنت لنا في اوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وان كنت بخلاف ذلك يعني لا بكل الاوامر فقد تطيع كل الاوامر وتمتنع عن كل الزواجر، يعني كنت المعصوم. إذا ما كنت المعصوم بيقول له فلا تزد في ذنوبك بدعواك إنك أنت من الشيعة مرتبة شريفة لست منها فيها. لا تقل أنا من شيعتكم، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم، شوف معلش ومعادي أعدائكم، وأنت في خير وإلى خير. هذا الخبر وأمثيله بيخليك تميز يعني تقسم بين الشيعي والمحب، صح، بس الآية نص إن المحب بيفرق جنبي مش التشيع. التشيع بيندرج تحت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نزلت هذه الآية اللي هي سورة الآية الخامسة في سورة البينة، سئل النبي من؟ قال يا علي أنت وشيعتك هم خير البرية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك في خبر سمع الإمام الكاظم بيقول لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفا، بعدين بس بنصحوا حكي عن الكمال والعمل الصالح، لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفا ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين. وهذا بينطبق علينا بس هنا من ناحية التشيع بس مش من ناحية المحب. هنا بتلاقي هذا الخبر عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه،
لكن هذا المحب بالنص القرآني شفت أنه هو حزب الله وهو الذي يدخل الجنة. أما الأخبار عفوا على التي تقدمت، هذا الخبر اللي هو عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حسد الناس إياي. هو شو اللي خلاه قريش كلها تتكالب علي والأنصار يقوم علي الناس كلهم يقوم علي إنه كامل، دائما الحسد من الناقص إلى الكامل من الجاهل إلى العالم، لأنه عنده كمال من كل الجهات وكل اللي حواليه ناقصين، فغالب من حواليه كان حينئذ حاسدا له. شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حسد الناس إياي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إن أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهرنا خلف ظهورنا بعد الشهد، وأحباؤنا خلف ذريتنا وأشياعنا الشيعة وأشياعنا عن أيماننا وشمالنا.
لك نكتفي بهذا المقدار
وندعو الله جل وعلا أن يثبتنا على حب أمير المؤمنين وحب نبيه المعصومين،
وأن يثبتنا على العداء والمعاداة لأعداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والبراء من أعدائهم وظالميهم، وأن لا يميتنا إلا على ولاية المعصومين ومحبتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.